أهلا بيكم. النهاردة بنغوص في عالم مجموعة بكتيرية يعني ليها قصة طويلة مع الطب ومشاكله، المتفطرات أو الميكوبكتيريا. كلامنا هيكون معتمد على الفصل 23 من مرجع جويتس للأحياء الدقيقة الطبية.
أهلا بيكي. فعلا هي مجموعة مثيرة للاهتمام ومليانة تحديات. طيب، السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه الكائنات دي بالذات اللي عرفناها من زمان قوي لسه لحد دلوقتي تعتبر، خلينا نقول، صعبة المراس؟ إيه سرها؟
سؤال مهم جداً. السر كله تقريباً يعني في تركيبتها البيولوجية الفريدة. هي بكتيريا عصوية، هوائية، وما بتكونش أبواغ، تمام؟
تمام.
لكن العلامة المميزة فعلاً هي جدار الخلية بتاعها. ده مش جدار عادي، لأ، ده معقد جداً وتركيز الدهون فيه عالي بشكل مش طبيعي، خصوصاً حاجة اسمها أحماض الميكوليك. دي سلاسل دهنية طويلة جداً.
الجدار الشمعي ده، هو ده سبب خاصية الصمود الحمضي اللي بنسمع عنها؟
بالظبط، الصمود الحمضي أو الأسيد فاسنس. بسبب الجدار الشمعي ده، لما نيجي نصبغها في المختبر بصبغات معينة زي تال نيلسون أو الصبغات الفلورية زي الأورامين رودامين، إيه اللي بيحصل؟ المفروض إنها بتقاوم إزالة اللون بالكحول الحمضي؟
تماماً. البكتيريا العادية اللون بيروح منها، لكن المتفطرات لا، بتفضل محتفظة بالصبغة. وده مش مجرد شكل بنشوفه تحت الميكروسكوب، لا، ده دليل على مقاومتها الطبيعية لحاجات كتير.
زي إيه مثلاً؟
يعني مطهرات كتير ما بتأثرش فيها بسهولة، وبعض المضادات الحيوية الشائعة، وحتى آليات الدفاع جوه خلايا المناعة بتاعتنا نفسها بتلاقي صعوبة في التعامل معاها. تخيلي بتحاولي تنضفي شمع سميك بمية بس، صعب.
فعلاً تشبيه واضح، وده أكيد بيصعب القضاء عليها. حضرتك ذكرت في الأول إنها هوائية، صح؟
أيوة، هي محتاجة أكسجين عشان تنمو.
طيب، في خاصية تانية بتخلي التعامل معها أصعب، وهي النمو البطيء جداً، مش كده؟ أنا قريت إن ممكن تاخد أسابيع عشان تظهر مستعمراتها في المزرعة.
صحيح، 100%. النمو البطيء ده واحد من أكبر التحديات في التشخيص. يعني تخيلي مريض عنده اشتباه في السل ونستنى أسابيع عشان نتأكد من الزرع، ده طبعاً مش مثالي خالص.
طب ليه هي بطيئة كده؟
الأيض بتاعها بطيء أصلاً، وده كمان سبب إن العلاج بتاعها لازم ياخد وقت طويل قوي، شهور طويلة، لأن الأدوية غالباً بتشتغل أكتر على الخلايا اللي بتنقسم بسرعة ونشيطة.
طيب، مع بطء الزرع ده، إزاي الأطباء بيقدروا يشخصوا الحالات بسرعة، خصوصاً السل؟
لحسن الحظ التقنيات اتطورت كتير. يعني لو بنتكلم عن كشف العدوى الكامنة اللي هي مش نشطة، كان في زمان اختبار الجلد بتاع التوبركولين PPD.
أيوة، ده معروف.
بس دلوقتي في اختبارات أحدث ودق، اللي هي اختبارات إطلاق الانترفيرون جاما أو IGREs. دي ميزتها إنها مش بتتأثر باللي واخدين تطعيم السل BCG، فنتائجها أدق.
تمام، ده بالنسبة للعدوى الكامنة. طب والمرض النشط نفسه؟
هنا بقى حصلت ثورة حقيقية مع تقنيات تضخيم الحمض النووي الناتس. أشهر مثال هو جهاز الجين إكسبرت. ده يقدر يكشف DNA بتاع المتفطرة السولية نفسها، وكمان يحدد إذا كانت مقاومة لأهم دواء اللي هو الريفامبين. كل ده في ساعات قليلة بس، مباشرة من العينة زي البلغم مثلا.
ده فعلا إنجاز كبير جدا، بيوفر وقت كتير قوي.
أكيد، نقلة نوعية في سرعة التشخيص وبدء العلاج المناسب.
طيب، خلينا نتكلم عن أشهر الأمراض اللي بتسببها المتفطرات دي. طبعاً أول حاجة بتيجي في بالنا هي السل أو التيوبركلوزس اللي بتسببه المتفطرة السلية M-tuberculosis.
تمام، دي أشهرهم وأخطرهم عالمياً. بتنتقل أساساً عن طريق الرذاذ المتطاير في الهواء لما مريض يكح أو يعطس.
بتصيب الرئة غالباً؟
غالباً بتبدأ في الرئة، لكن للأسف ممكن تنتشر وتصيب أي عضو تاني في الجسم تقريباً، الكلية، العظام، المخ، أي مكان. والمميز ليها قوي يعني هو قدرتها إنها تعمل تجمعات من الخلايا المناعية حواليها، اسمها الأورام الحبيبية أو الجرانيولوماس.
دي طريقة الجسم عشان يحاصرها يعني؟
بالظبط، محاولة لعزل العدوى. لكن الأخطر كمان إن البكتيريا دي ممكن تفضل عايشة جوه الخلايا المناعية دي، بس في حالة كمون، يعني غير نشطة، لسنين طويلة، وبعدين فجرة تنشط تاني وتسبب المرض.
يا خبر! يعني ممكن الواحد يكون حامل للبكتيريا سنين من غير ما يعرف؟
أيوة، ده اللي بنسميه السل الكامن. ملايين الناس حول العالم عندهم سل كامن.
ده مرعب. طيب، ننتقل لنوع تاني مشهور برضو، وهو الجذام أو الليبراسي، اللي بتسببه المتفطرة الجذامية أم ليبرا. إيه حكايتها دي؟
دي بقى قصة تانية خالص. أولاً غريبة جداً لأننا لحد بالوقت ما نعرفش نزرعها في المعمل على أوساط صناعية.
غريبة فعلاً. طب بتصيب إيه بالظبط؟
هي ليها ميل غريب للأنسجة لدرجة حرارتها أبرد شوية في الجسم، عشان كده بتتركز إصاباتها في الجلد والأعصاب الطرفية والجلاز التنفسي العلوي والعينين، وللأسف بتسبب تشوهات وفقدان للإحساس لو ما تعالجتش.
وشدة المرض بتختلف من شخص للتاني؟
جداً، بتعتمد بشكل كبير على نوع الاستجابة المناعية بتاعة الشخص المصاب. في النوع الدرني اللي المناعة فيه قوية نسبياً، وفي النوع الجذامي اللي المناعة فيه ضعيفة والبكتيريا بتنتشر أكتر.
تمام، يبقى عندنا السل والجذام دول الكبار المعروفين، لكن في مجموعة تالتة بدأت تاخد أهمية متزايدة في السنين الأخيرة، اللي هي متفطرات غير السلية أو الأنتي أمز.
الجذام اللي بينتقلوا بين البشر بشكل أساسي، الأنتي أمز دي موجودة في كل حتة حوالينا في البيئة.
في البيئة؟ زي إيه؟
في المية، في التراب، في أماكن كتير. هي عادة مش بتسبب مشاكل للناس الأصحاء اللي مناعتهم كويسة،
لكن
ممكن تبقى مشكلة كبيرة وتسبب أمراض خطيرة للناس اللي مناعتهم ضعيفة، زي مرضى الإيدز مثلا، أو اللي عندهم أمراض رئوية مزمنة، أو حتى بعد عمليات جراحية معينة لو حصل تلوث.
زي إيه أشهر أنواع الأنتي أمز دي؟
يمكن أشهر واحد هو معقد المتفطرة الطيرية، أو الماك، اللي هو مايكوباكتيريوم أفييم كومبلكس. ده بيسبب عدوى منتشرة في الجسم كله، خصوصاً عند مرضى الإيدز في المراحل المتقدمة. وفي أنواع تانية برضو مهمة.
زي؟
في مثلاً المتفطرة الكنساسي، إم كنساسي، دي ممكن تسبب مرض في الرئة شبه السل. وفي المتفطرة القرحية، إم ألسرانز، اللي بتسبب مرض جلدي بشع اسمه قرحة برولي، بيعمل تآكل في الأنسجة، وغيرها كتير طبعاً.
يعني هي مجموعة متنوعة جداً وموجودة في كل مكان تقريباً.
بالظبط، والتعامل معها وعلاجها مختلف عن السل.
وده ينقلنا لنقطة العلاج بقى. واضح إن هو كمان معقد، خصوصاً مع الكلام عن خطر المقاومة.
أكيد، القاعدة الذهبية في علاج أي نوع من المتفطرات وخصوصاً السل هي استخدام أكتر من دواء في نفس الوقت، كوكتيل أدوية.
ليه؟
عشان نمنع ظهور سلالات مقاومة للأدوية. لو استخدمنا دواء واحد بس، البكتيريا دي شاطرة جداً إنها تطور مقاومة ضده بسرعة، عشان كده علاج السل النشط بيبدأ عادةً بأربع أدوية مع بعض: إيزونيازيد، ريفامبين، بيرازيناميد، وإيفامبيوتول.
والمدة طويلة كمان، صح؟
جداً. العلاج بيستمر 6 شهور على الأقل، وممكن يطول أكتر في حالات معينة. ده ضروري عشان نقضي على كل البكتيريا، حتى اللي بتنقسم ببطء أو الكامنة. وهنا بقى بتيجي المشكلة الكبيرة اللي نسمع عنها كتير، السل المقاوم للأدوية، MDRTB والXDRTB. دي فعلاً أزمة صحية عالمية خطيرة جداً. MDRTB يعني السل المقاوم لأقوى دوايين في الخط الأول، اللي هم الإيزونيازيد والريفامبين.
والXDRTB؟
ده الأسوأ. ده بيكون مقاوم للدوايين دول، وكمان مقاوم لأدوية مهمة من الخط التاني زي الفلوروكينولونات وأدوية حقن معينة.
وده معناه إن العلاج بيبقى صعب جداً؟
صعب جداً ومكلف جداً وصام جداً، ونسبة النجاح فيه للأسف أقل بكتير. ده تحدي ضخم للصحة العامة في دول كتير.
طيب، وعلاج الجذام والأنتي أم أس برضو نفس الفكرة؟
نفس المبدأ العام، علاجات مركبة وطويلة الأمد، بس الأدوية المستخدمة بتختلف طبعاً. يعني الجذامي لأدوية زي الدابسون والريفامبين، والأنتي أم أس حسب النوع. ممكن نستخدم ماكروليدات زي الأزيثروميسين أو كلاريثروميسين مع إيثامبوتول وأدوية بانيا، والعلاج ممكن يستمر لسنة ونص أو سنتين كمان.
ياه، فترة طويلة جداً. إذن لو حبينا نلخص أهم النقاط عن المتفطرات دي، ممكن نقول إيه؟
نقدر نقول إنها مجموعة بكتيرية لها خصائص بيولوجية فريدة جداً، خصوصاً جدارها الشمعي اللي بيديها صمود حمضي ومقاومة طبيعية ونموها البطيء.
والخصائص دي هي سبب الصعوبات في التعامل معها.
بالظبط، بتخلي التشخيص صعب وبياخد وقت، والعلاج لازم يكون مركب وطويل الأمد عشان نتجنب المقاومة، وبتسبب أمراض خطيرة جداً زي السل والجذام. ده غير عدوى الانتي أمز الانتهازية اللي أهميتها بتزيد.
ومشكلة المقاومة للأدوية بتفضل التحدي الأكبر.
أكيد، المقاومة المتزايدة خصوصاً في السل بتهدد كل المجهودات اللي اتعملت لمكافحته.
عشان كده البحث مستمر عن طرق تشخيص أسرع وعلاجات أقصر وأكثر فعالية واستراتيجيات جديدة لمواجهة المقاومة دي. وده بيخلينا نفكر في سؤال مهم للمستقبل، هل يا ترى هنقدر فعلاً نسيطر بشكل كامل على الكائنات الدقيقة الماكرة دي اللي قدرت تتعايش وتتطور مع البشرية لآلاف السنين وتفضل تسبب كل المشاكل دي؟
تم إنتاج هذا البودكاست بواسطة أكاديمية النشر الرقمي المتخصص في الذكاء الاصطناعي أيسدر.